أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، لأن إما أن يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فهذا هو المفهوم الجزئي، أو لا يكون نفس التصور ومجرده مانعا من وقوع الشركة فهذا هو المفهوم الكلي. وربما عرف المفهوم الجزئي بأنه ما يمتنع انطباقه على كثيرين ولو بالفرد، وحينئذ فالمصحح هو أن يفسر الفرد بأنه عبارة عن تجويز العقل البدوي، وفي قباله المفهوم الكلي وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. ثم بعد أن بين الماتن انقسام المفهوم إلى هذين القسمين، نبه على أنه لا يشترط في صدق المفهوم الكلي في الذهن، لا في الخارج، الكلي حتى ينوجد في الخارج لا شك أنه لا بد أن يكون له أفراد في الخارج، ولكن ارتسام المفهوم الكلي في الذهن لا يتوقف على أن يكون له أفراد خارجية. والحاصل أن الكلام أو الحديث عن أفراد المفهوم الكلي تارة يكون حديثا على مستوى التحقق والصدق خارجا، وتارة يكون على مستوى التحقق والصدق ذهنا. يعني مرة نتحدث عن أن المفهوم الكلي متى ينوجد في الخارج، وتارة ثانية يكون الحديث عن أن هذا المفهوم الكلي متى ينوجد في الذهن، يعني متى ترتسم صورته في الذهن. أما خارجا فلا إشكال أن هذا المفهوم لكي يتحقق خارجا لا بد أن يكون له أفراد في الخارج، لأن الكلي بما هو كلي لا محل له في الخارج، لأن الخارج موطن التشخص، والتشخص إنما يكون بوجود الأفراد. فلكي ينوجد المفهوم الكلي خارجا، يعني حتى ينوجد مفهوم الإنسان خارجا، فهو إنما ينوجد في الخارج في ضمن زيد أو عمرو أو بكر. فما لم ينوجد فرد في الخارج لا يقال إن هذا المفهوم الكلي له تحقق في الخارج. الكلي حتى يتحقق في الخارج لا بد أن يتحقق في ضمن فرد من أفراده، وهذا مما لا إشكال فيه. وإنما كلامنا هو عن تحصيل هذا المفهوم في الذهن، تحققه في الذهن، أن الذهن لكي يستحضر ولكي تتوجه النفس إلى هذا المفهوم الكلي هل يشترط أن يكون له أفراد في الخارج أو لا يشترط ذلك؟ ربما يذهب الوهم إلى أن هذه المفاهيم لا تنوجد في الذهن إلا بعد أن يكون لها جملة، أو بعد أن يكون لها فرد من الأفراد خارجا، بدعوى أن المفاهيم الكلية لا تنتزع من الخارج مباشرة، لوضوح أن الخارج ليس إلا موطنا للتشخص، لا وجود للكليات في الخارج، الخارج هو مكان التشخص، والتشخص إنما يكون لمصادق الجزئيات. فالمفاهيم الكلية حيث إنها لا تنتزع من الخارج مباشرة فهي تنتزع من صور المفاهيم الجزئية الحاصلة في الذهن، لأنه في الخارج لا وجود إلا لزيد ولعمر وبكر. والذهن عندما يرتبط بالخارج وتتصل الحواس بالمادة الخارجية، سوف لا تحضر في الذهن إلا صورة لزيد ولعمر ولبكر، وكل واحدة من هذه الصور الثلاث هي صورة لشيء مع مشخصاته، فهي صورة آبية عن الانطباق إلا على الفرد التي انتزعت هي عنه. ثم يعمل الذهن العناية فيقوم بتجريد هذه المفاهيم والصور عن مشخصاتها، لينتزع عن هذا التقشير والتجريد سنخ مفهوم يكون قابلا للانطباق عليها جميعا. فظهر من ذلك أن المفاهيم الكلية إنما تنتزع من صور المفاهيم الجزئية، وحيث إن صور المفاهيم الجزئية إنما تنتزع من أفرادها الخارجية، فلو لم يكن هناك فرد خارجي لم تكن هناك صورة جزئية ومفهوم جزئي حاك عنه، وإذا لم يكن هناك مفهوم جزئي حاك عنه لم يكن هناك مفهوم كلي، إذ الكلي ينتزع من الجزئيات بعد تقشيرها. فلما توقف انتزاع المفاهيم الكلية على وجود صور المفاهيم الجزئية، وتوقفت هي بدورها على وجود أفرادها خارجا، توقف انتزاع المفهوم الكلي على وجود أفراده خارج. وبهذا ننتهي إلى نتيجة، وهي أن المفهوم الكلي لا يمكن للذهن أن يتعقله إلا بعد أن يكون ثمة له فرد في الخارج، لا يمكن للذهن أن يتعقل. أما تحقق هذا المفهوم في الخارج فمن الواضح أنه يحتاج إلى وجود فرد من أفراده. الماتن نبه على وهم مثل هذا الاستدلال، فضل الشبهة هكذا وأنه سنجيب عليها. نعم جيد. الماتن نبه على وهم مثل هذا التفكير، فقال الكل لا يتوقف تعقل الذهن له على وجود أفراد له في الخارج، بل يحصل للنفس توجه إلى المفاهيم الكلية، وجدت له أفراد أم لم تنوجد، بل أكثر من ذلك، سواء كانت تلك الأفراد التي لم تنوجد ممكنة أو مع امتناعها أيضا، كمثل مفهوم العدم الصادق على جملة من المفاهيم العدمية المقيدة، فهو صادق على عدم زيد وعلى عدم عمر وعلى عدم بكر إلى آخره، وهذا المفهوم من الواضح أنه لا أفراد له في الخارج، إذ لو كان له فرد في الخارج لانقلب هذا المفهوم العدمي مفهوما وجوديا، هذا خلف. تمام. وأما طريق دفع الشبهة فمن خلال طريقين: الطريق الأول أن المفاهيم الكلية وإن كان يتوقف انتزاعها على تقشير صور المفاهيم الجزئية، ولكن المفاهيم الجزئية ليست كلها بحيث تحصل من خلال الارتباط بالخارج. بعبارة ثانية، لا إشكال في أن المفاهيم الكلية تنتزع من تجريد صور المفاهيم الجزئية عن مشخصاتها، ولكن ما فيه إشكال هو أن يقال إن المفاهيم الجزئية هي التي لا تتلقى إلا من خلال الارتباط بالخارج، بل المفاهيم الجزئية على نحوين: نحو يتلقى من الارتباط بالواقع الخارجي مباشرة، فتحصل صور هذه الجزئيات عن طريق ارتباط الحواس. وعندنا نحو آخر من المفاهيم الجزئية لا تتلقى من الخارج مباشرة، وذلك كالمفاهيم المتخيلة والمتوهمة. التفت، إذا نظرنا إلى الخارج سوف لا أجد إلا زيدا وعمرا، فأنتزع صورة لزيد بسبب توجه نفسي إليه، ثم أنتزع صورة لعمر، وهاتان الصورتان يحصل الذهن عليهما بواسطة ما يسمى بقوة الحس المشترك. ولكن للذهن بعد أن ينتزع هاتين الصورتين له أن يعمل العناية العقلية، فيقوم بالتصرف بهاتين الصورتين فيركب بعضا مع بعض من أجل أن ينتزع، التفت، صورة جزئية ثالثة لا وجود لها في الخارج، ولكنها لو وجدت لكانت جزئية محسوسة، وهذه يقال لها الصورة المتخيلة. كمن نظر إلى صورة زيد وصورة عمر التي في الخارج ثم انتزع من هاتين الصورتين صورة ثالثة تتركب من رأس زيد وبدن عمر، وهذه الصورة لا واقع لها في الخارج، ولكن لو قدر أن كان لها واقع لكانت صورة جزئية محسوسة. فهذا فرد من أفراد الصور الكل، نعم، من أفراد الصور الجزئية، وبالتالي من أفراد الكل أيضا، ولكنه فرد ذهني لا تحقق له في الخارج. وكذلك أو أكثر الأغراض الشاعرية إنما تستقى من مثل إعمال المخيلة، كمن نظر إلى بحر في الخارج، والبحر الذي في الخارج إنما يكون بحرا من ماء، ثم تصور النفط، ثم تصور الزئبق، ثم تصور الجمر، ثم استحدث من هذه المفاهيم والمفردات صورة لمفهوم لا واقع له، ولكن لو كان له واقع لكان جزئيا محسوسا في الخارج، كمن انتزع صورة لبحر من زئبق أو بحر من نفط في وسطه جمر حتى يشبه ثغر الحبيب به. على كل حال، هذه جملة من الأفراد التي لا تحقق لها في الخارج، وإنما استعان الذهن على تعقلها ببعض المفردات الخارجية. التفت، ولا يشترط أن تكون المفردات المستعملة من سنخ المفردات المفاهيم لا يشترط أن تكون المفاهيم الجزئية الموجودة خارجا من سنخ المفاهيم التي تنتزع هي عنها. يعني الآن أنا نظرت إلى زيد وإلى عمرو، يعني نظرت إلى فردين من أفراد الإنسان، وانتزعت فردا ثالثا هو من أفراد الإنسان أيضا، تمام؟ جيد، نعرف إشكال الشيخ وين، وهذه أفراد ذهنية ولكن هي أيضا متوقفة وين؟ بدوري على هذه الأفراد الخارجية. لا يشترط أن تكون المفاهيم أو الأفراد الذهنية المنتزعة منتزعة عن نفس عن ما يوافقها في النوع من جهة الأفراد الجزئية الموجودة خارجا، بل قد يكون النظر أو قد ينظر الذهن إلى جملة من الأفراد التي لها وجود في الخارج فيأخذ صورها، ثم يركب من هذه الصور صورة جزئية لماهية نوعية أخرى، كمثل مفهوم الغول أو مفهوم الشبح أو مفهوم العنقاء مثلا، وهو طائر له كل الأعضاء المخيفة في الحيوانات في أنواع الطيور الأخرى، تمام؟ وهو لو وجد في الخارج لكان جزئيا محسوسا مندرجا تحت ماهية نوعية أخرى غير الماهية النوعية الموجودة في الخارج، يعني لكان نوعا آخر من أنواع الطيور غير الباشق وغير الغراب وغير غير كل الأنواع، تمام؟ لا يشترط أن يكون الفرد الذهني المنتزع موافقا في النوع للأفراد الخارجية التي انتزع عنها، كمن راقب أوضاع الطيور وانتزع صورا متعددة لأنواعها ثم ركب من خصائص بعض الأنواع مع الأنواع الأخرى طائرا لو كان له وجود في الخارج لكان نوعا برأسه غير مندرج تحت الأنواع الأخرى، فيحصل المفهوم الكلي حينئذ أو يحصل ذلك الفرد الذهني من دون أن يكون موافقا في نوعه للأفراد الخارجية، ثم يحصل للذهن أن يكثر هذه الأفراد الذهنية وين؟ في ذهنه أيضا بأن يفترض عنقاء بيضاء وعنقاء سوداء وهكذا، ثم يقوم بتقشير هذه الخصائص فينتزع مفهوما كليا هو مفهوم مطلق أو مفهوم العنقاء، مفهوم كلي العنقاء. هذا هو الطريق الأول، التفت. فالطريق الأول على ماذا كان يعتمد؟ أننا لا نشك في أن المفهوم الكلي كيف ينتزع؟ ينتزع من تقشير صور المفاهيم الجزئية، هذا لا يشك فيها، ولكن يشك في أن المفاهيم الجزئية ليست بحيث يجب أن تتلقى من خلال الارتباط بالواقع الخارجي. الطريق الثاني حاصله أن المفاهيم الكلية وإن كانت تنتزع من تقشير وتجريد الصور المفاهيم الجزئية إلا أن طريقة التقشير والتجريد هي الغالبة في طريقة انتزاع الكلي، وللذهن طريق آخر ينتزع من خلاله المفاهيم الكلية. والحاصل أن الذهن له جملة من الأنشطة أو النفس تعمل جملة من الأنشطة والعناية خلال تلقي المفاهيم، واحد من هذه الأنشطة هو نشاط التجريد والتقشير، ولكن واحد من أنشطة الذهن الأخرى هو النشاط المقارنة. التفت مثلا، الذهن عندما يتصل ويرتبط بالنار الخارجية ينتزع صورة لمفهوم النار، وعندما يقترب من هذه النار ويحس بوهجها ينتزع صورة ذهنية أخرى لمفهوم الحرارة. بعد أن يتلقى الذهن مفهوم النار ومفهوم الحرارة يقوم بمقارنة أحد هذين المفهومين إلى الآخر، فينتج عن هذه المقارنة أن ينتزع مفهوم الاحتياج، لأن أحد هذين المفهومين إنما تسبب مصداقه عن مصداق المفهوم الآخر، ومن هنا ينتزع الذهن مفهوم العلة والمعلول. التفت الآن، أنت إذا نظرت إلى في الخارج، مهما نظرت إلى الخارج ومهما جيء لك بعلل ومعاليل، مهما تعدد النظر إلى الخارج سوف لا تنتزع إلا مفهوم النار ومفهوم الحرارة، مفهوم الإنسان، مفهوم زيد ومفهوم عمرو ومفهوم بكر، مفهوم الدخان، سوف لا تنتزع مفهوم العلة ومفهوم مهما نظرت إلى الأشياء الخارجية سوف لا تسميها إلا بأسمائها، سوف لا تنتزع إلا صور الماهيات. وإما انتزاع هذه المفاهيم. مثلا مهما نظرت إلى الخارج تقول هذا زيد وهذا عمرو وهذا بكر، أنت عندما تنظر إلى زيد تنتزع مفهوم الوجود أو مفهوم زيد؟
مفهوم زيد.
نعم، بعد أن تقارن هذه الصور بعضها إلى بعض تنتزع عن نتاج هذه المقارنة دائما مفهوم الاحتياج وعدمه. مثلا هذا في وين؟ هذا في العلة ومعلولها، فيقال العلة فينتزع حينئذ مفهوم العلة ومفهوم ومفهوم المعلول. أو مثلا تنظر إلى صورة زيد التي في الخارج فتنتزع هذه الصورة، عندما تذهل أنت عن هذه الصورة التفت وترتبط بغيرها من الصور فإنك النفس تقارن حالتها عند توجهها إلى هذه الصورة مع حالتها عند فقد التوجه والانشغال بغيره من الصور، فتنتزع النفس حينئذ مفهوم الوجود والعدم، مفهوم الوحدة والكثرة، مفهوم العرض والجوهر. ولذلك يقال لهذه المفاهيم التي تنتزع بطريق المقارنة إنها المعقولات الثانوية، لأنها تنتزع في الرتبة الثانية من التعقل. لأننا في الرتبة الأولى من التعقل نتلقى المفاهيم الجزئية من الخارج، يعني نتلقى صور الماهيات، فالماهيات معقولات أولية ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة، ثم بعد مقارنة هذه المفاهيم بعضها إلى بعض ينتزع الذهن عن هذه المقارنة مفاهيم يقال لها إنها معقولات ثانوية. وهذه المعقولات الثانوية لأنها دائما تنتزع عن طريق المقارنة، فلذلك تجد أن هذه المفاهيم دائما تأتي ثنائية، علة ومعلول، عرض وجوهر. ليش؟ ما أنت تقارن أحد المفهومين بالنسبة إلى الآخر، الأول محتاج والثاني محتاج إليه، فأحدهما علة والآخر معلول، الأول موجود والثاني غير موجود، فهذا وجود وذاك عدم، هذا واحد وهذا كثير، وهكذا. المعقولات الثانوية دائما تأتي بهذه الطريقة الثنائية. على كل حال، إذا اتضح ذلك وأن للنفس نشاطا في مقابل النشاط التجريدي وهو هو النشاط المقارني، فإن الذهن عندما ينظر إلى فرد في الخارج أو النفس عندما ترتبط بالواقع الخارجي عن طريق الحواس تقوم باستحضار صورة جزئية لذلك الفرد، ثم عندما تتكثر صور هذه الجزئيات المحسوسة يقوم الذهن بإعمال عناية التجريد والتقشير فينتزع مفهوما كليا، وهذا المفهوم الكلي منتزع من صور المفاهيم الجزئية المتلقاة من الخارج بلا شك، ولكن الذهن بعد ذلك يقوم بإعمال العناية العقلية مرة ثانية فيعمل عناية المقارنة فيقارن هذا المفهوم الكلي إلى حالة فقده فينتزع مفهوما آخر مقابلا له، وهو مفهوم وهذا المفهوم الآخر المقابل له سوف لا يكون له أفراد في الخارج، لأن لنقيضه أفرادا في الخارج، فلو كان لهذا المفهوم أيضا أفراد في الخارج لتناقضا. فصدق أن ثمة مفهوما كليا لم يكن له أفراد في الخارج. وهذا التفت مثل أن أنظر إلى زيد وإلى عمرو وبكر فأنتزع صورا ذهنية جزئية لزيد ولعمر ولبكر، ثم أن أنتزع من هذه الجزئيات مفهوم إنسان، ثم أنتزع من مفهوم الإنسان مفهوم الكلي مفهوم الوجود، أنتزع من مفهوم الإنسان مفهوم الوجود عندما أتوجه إلى غيره، فأقارن حالة توجهي إلى هذا المفهوم مع حالة فقدي لهذا التوجه فأنتزع مفهوم الوجود. الآن مفهوم الوجود عندما تعمل النفس عناية عقلية هي عناية المقارنة تنتزع في قبالها مفهوما العدم، ومفهوم العدم لا يمكن أن يكون له أفراد خارجية، لأن لنقيضه أو لما يقابله أفرادا في الخارج. فصدق أن ثمة مفهوما كليا ينتزع من خلال المقارنة مع مفهوم كلي له أفراد له في الخارج، وهذا المفهوم لا يكون له أفراد في الخارج. وبالجملة كل مفهوم، التفت، كل مفهوم له أفراد في الخارج، فلنقيضه انعدام لتلك، فليس لنقيضه أفراد في الخارج. الآن مثلا مفهوم الإنسان جيد، أو مفهوم الوجود مثلا، إذا له أفراد في الخارج فنقيضه ليس له أفراد في الخارج. كيف؟ هو بالمقارنة، نعم تنتزع، لا مش بضرورة النقيض، قد يكون المقابلة ما يقابله. تمام، وهذه الطريقة انتزاع المفهوم، مفهوم العدم. مفهوم العدم لم يؤخذ من أفراد لا خارجية ولا، التفت، لا من أفراد خارجية ولا من أفراد ذهنية حتى، وإنما نظر الذهن إلى صورة زيد وعمر وبكر فتشكلت صور جزئية، ثم انتزع عنها مفهوما كليا عن طريق سياسة التجريد والتقشير فانتزع مفهوم إنسان. ثم عندما غاب عن هذا المفهوم وتوجه إلى غيره من المفهوم، أعملت النفس عناية فقارنت بين حالتها عند التوجه إلى هذا المفهوم وبين حالتها عند الانشغال بغيره من المفهوم، من المفاهيم، فانتزعت مفهوم الوجود والعدم. تمام، فمفهوم العدم صار مفهوما كليا، ولكنه ليس له، لم ينشأ من أفراد، من النظر، من تجريد الأفراد الخارجية، وإنما نشأ من المقابلة بينه وبين مفهوم كلي آخر. هذا المفهوم الكلي الآخر إنما حصل عليه الذهن من خلال التجريد والتقشير. كيف كان؟ فالمفهوم الكلي لا يتوقف تعقله على أن يكون هناك فرد في الخارج، وإن كانت أكثر المفاهيم الكلية، تمام؟ أو فقل إن الأساس في انتزاع المفاهيم الكلية هو أن يكون لها أفراد في الخارج، ولكن بعد ذلك يمكن للذهن أن يستحدث مفاهيم كلية لا يكون لها أفراد في الخارج. تفضل.
في الحالة فينا نقسم الكلية إلى قسمين،
إلى
ما ينتزع من الأفراد،
وهذا هو الأصل،
ما يكون منتزع من المقارنة،
من المقارنة بلا شك، التفت، وهذا يرجع إلى ذاك، ولكن في نهاية المطاف هذا الكلي لا يشترط أن يكون له أفراد في الخارج، ونعم وإن كان يشترط لنقيض أن يكون لنقيضه أو لمقابله أفراد في الخارج. إيه، فيك تقسم هذا الكل بهذه الطريقة. ما هو يأتي أيضا أصلا أن المفاهيم الكلية تنقسم إلى قسمين، إلى معقولات أولية وإلى معقولات ثانية، وهذا التفصيل يجري هناك. نعم.
في شيء كلام سواء عن المناطق أو الفلاسفة أن الكلي له وجود في الذهن فقط أو في الخارج.
نعم، هذا سيأتي معنا خلاصة، ما هو البحث سوف يأتي. جيد، نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في بحث جديد. قال، نقرأ المتن أولا حتى يعني نقرأ مطلبا كاملا ثم نقرأ التعليق. قال: فصل. المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي، وإلا فكلي. هو نفسه التفتازاني في شرحه على الشمسية في كتابه السعدية صرح هناك بأن الأولى في تعريف الجزئي والكلي أن يقال ما يمنع نفس تصوره وما لا يمنع نفسه تصورية. كيف كان؟ قال: المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي، وإلا فكلي. شوف الآن شرع في بيان أقسام الكلي فقط لينبه على ما ذكرنا، امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجد، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه. جيد، وهذا الغير، نعم، مع إمكان الغير أو امتناعه، أو الكثير مع التناهي أو عدمه. شو يعني أو الكثير؟ عطف على شو؟ وجد الواحد أو وجد الكثير. تمام، جيد. شو صار عندي أقسام الممكن، أقسام الكل؟ التفت، ما ليس له أفراد في الخارج بل يكون ممتنعا، مثل مفهوم العدم. ما ليس له أفراد في الخارج وإن كانت أفراده ممكنة، مثل مفهوم الغول مثلا. العقل لا يمنع من وجود فرد له في الخارج، إيجاء فرض وجود فرد له في الخارج لا يستبطن تناقضا منطقيا. غاية ما في الأمر أنه لم ينوجد. تمام، جيد. إذن هذان مصداقان أو قسمان لما يكون ممتنعا. طيب، ما تكون أفراده ممكنة ولكن لا تنوجد، ما تكون أفراده ممتنعة، شك هذا الأول، ما تكون أفرادها ممكنة ولكن لا تنوجد، ما تكون أفرادها ممكنة ووجد الواحد فقط مع امتناع الغير، ما تكون أفراده ممكنة ووجد الواحد فقط مع إمكان الغير، مع عدم وجود ولكن لم ينوجد، ما تكون أفراده ممكنة وموجودة، التفت، ومش واحدة يعني متكثرة. تمام، والتكثر إما تكثر إلى اللا متناهي أو تكثر متناهي. الآن سوف يشير إلى كل هذه الأقسام، أو الكثير مع التناهي أو عدمه. والكليان إن تفارقا كليا فمتباينا، هذا شروع في تقسيم الكليين إلى النسب الأربعة. نقرأ الحاشية. قال: قوله المفهوم أي ما حصل عند العقل. اعلم أن ما استفيد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما، وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى، وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا. واضح أن المعنى هو أضيق دائرة من كل المفاهيم الأخرى، لأنه شرط أو أخذ فيه القصد. فلو صدر صوت من استقاق حجرين، لو استق حجران ببعضهما فصدر عنهما صوت ولفظ نحن وضعناه لمعنى، ننتقل منه إلى المعنى أو لا؟ ننتقل، ولكن لا يسمى معنى وإنما يقال له مفهوم، لأنه قد أخذ في المعنى أن يكون مقصودا من اللفظ. جيد. قوله فرض صدقه على كثير، شوف، قال الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل، كان ينبغي أن يضيف بعد أنه بمعنى تجويز العقل البدوي. تمام، لا التقدير، يعني لا بمعنى الاعتبار الذي هو سهل المؤونة، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثير ولو من باب فرض المحال. طيب، قوله امتنعت أفراده كمفهوم شريك الباري، عز اسمه، مش شريك الباري اللي عز اسمه، الباري زيد، كمفهوم شريك الباري عز اسمه الباري مش شريك الباري، جيد. قوله أو أمكنت أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فيشمل الواجب والممكن الخاص. واضح شو الممكن الخاص؟ هو ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي العدم، يعني مسلوب الضرورتين. طيب، قوله ولم توجد كالعنقاء، اللي هي عبارة عن طائر موجود له في الخارج، ركبت خصائصه من خصائص أنواع متراكمة من الطيور. على كل حال، قال مع إمكان الغير كالشمس، على الأمثلة لا نريد أن نقف عليها كثيرا. جيد، الشمس ممكن أو غير ممكن، يعني نحن إذا كنا جالسين على هذا الكرسي وتأملنا بهذه الشمس، العقل لا يمنع من وجود شمس أخرى مثلا، ولكن ربما بعد دراسة الفيزياء وقواعد الكون ربما نجد مانعا من وجود شمس أخرى. أي إمكان؟ الإمكان الخاص، يعني ما لا يستبطن وجوده أي تناقض، ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، فوجوده أو عدمه لا يستبطن تناقضا منطقيا، هذا هو المراد من الإمكان. طيب، أو امتناعه كمفهوم واجب الوجود، شو الامتناع؟ يعني امتناع الغير، نعم، إمكان الغير أو امتناع الغير، نعم، كمفهوم واجب الوجود، يعني امتناع أن يتعدد واجب الوجود، هذا هو المراد. طيب، مع التناهي كالكواكب السبع السيارة، باعتبار أنها إذا فرضنا أن الاستقراء كان تاما فهذه الكواكب لم يكن لها ثامن. طيب، أو عدمه، يعني شو؟ يعني مع وجود أفراد كثيرة غير متناهية. شو يعني غير متناهية؟ مش هي موجودة فعلا وغير متناهية، لا يمكن الوجود مكان التشخص، صح الأعداد غير متناهية، ولكن الموجود الآن فعلا سوف يكون عددا متناهيا. نعم هو غير متناهي من جهة أنه يقبل الوجود إلى اللا متناهي، ولكن أي عدد نفرضه الآن، أي يعني هذا الكون لا شك أن فيه أفرادا متناهية من أفراد الإنسان، وإن كانت هذه الأفراد قابلة للزيادة فهي قابلة للزيادة إلى اللا متناهي. فالمراد هنا من اللا تناهي يعني أو عدمه، عدم التناهي وعدم التناهي من حيث القوة، من حيث القابلية. أما عدم التناهي بالفعل كيف يكون الشيء موجودا وهو غير متناهي بالفعل؟ تمام، الوجود مكان التشخص فلا بد من التناهي. تمام، يعني كم فرد، يعني لا يمكن ان نقول في هذا الكون يوجد عدد من الانسان، عدد من افراد الانسان عدد غير متناهي، لا يمكن. مهما يعني مهما تكثرت افراد الانسان لا بد ان تصل الى حد تتناهى في هذه الافراد فعلا. وان نعم فعلا الان العدد الموجود فعلا هو عدد متناهي، لا نعرف الرقم، وهذا الرقم قابل للازدياد الى ما لا نهايه بلا شك، ولكنه الان عدد متناهي. واضح؟ طيب، قال مع التناهي او عدم، يعني مع عدم التناهي، قال كمعلومات الباري. تقولي معلومات الباري سوف نتحدث عنه. عز اسمه وكالنفس الناطقه على مذهب الحكماء. النفس الناطقه يعني افراد الانسان، قالوا لأن الله عز وجل هو علة العلل، والعلة يجب أن تتصف بجميع كمالات معلولاتها. تمام، ومن جملة الأمور الكمالية، من جملة الصفات الكمالية الفيض والإيجاب، ولكي يتصف بالفيض على النحو الأتم والأكمل فيجب أن تكون فياضيته دائمة مستمرة، فهو دائم الفيض. وربما استشهدوا بالرواية إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، إذا سمعتم في هذه الرواية تأتي إن شاء الله في محلي في الباب الحادي عشر أعتقد. جيد، هي مش موجودة في الباب الحادي عشر ولكن يتطرق إليها هناك. على كل حال، فيجب أن يكون دائما الفيض لأنه يتصف بالصفات الكمالية على النحو الأكمل والأتم، ومقتضى دوام فياضيته أن يكون دائما الفيض، يعني دائما الإيجاد، يعني أن يكون موجدا للأنفس الناطقة. تمام، لأن هي التي يكون عليها مدار العقاب والثواب والحساب، وهي التي لأجلها كان هناك غرض من إيجاد هذا الكون إلى يعني فائدة الاستخلاف في الأرض، ولذلك حدد الأنفس الناطقة. وإذا كانت الأنفس الناطقة غير متناهية وهو عالم بكل ما يمكن أن يكون معلوما، وهذه الأنفس الناطقة يصح أن تكون معلومة، فهو يعلم باللا متناهي، والعلم باللا متناهي يجعل العلم غير متناهيا. واضح؟ ولذلك قال كمعلومات الباري عز اسمه وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء. يأتي هذا في محل الأمثلة، لا نريد أن نقف عليها كثيرا. بعد أن تم تقسيم المفهوم إلى جزئي وكلي، شرع في تقسيم المفاهيم الكلي حتى يكون للتقسيم ثمرة. التفت، قلنا هذه المباحث هي من المبادئ التصديقية والتصورية لمبحث المعرف. تمام، تقسيم المفهوم إلى جزئي وكلي إنما هو مقدمة وتوطئة لتقسيم المفاهيم الكلية، يعني لتحييد المفاهيم الجزئية عن القسمة الآتية، لما سوف يأتي معنا أن المفاهيم الجزئية لا تصلح لأن تقع في التعريف لأنها لا تكون كاسبة ولا مكتسبة. على كل حال، قد عرفتم في منطق الشيخ المظفر قدس سره أن المفاهيم الكلية إذا قيس أحدها إلى الآخر، إذا قيس مفهوم كلي إلى آخر، فلا يخلو إما أن تكون النسبة بينهما هي التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين. ومرد القسمة إلى هذه الأمور، إلى هذه النسب الأربع، مرد القسمة هو إلى ترديد دائر بين النفي والإثبات، فالقسمة حاصرة. ولكن قبل أن نقسم المفاهيم الكلية إلى هذين القسمين، لا بد أن نشير إلى مسألتين. الأولى أن المفاهيم الجزئية دائما يوجد بينها نسبة من هذه النسب الأربعة، وهي نسبة التباين. إذ لا يصدق أي جزئي على أي جزئي آخر. وهذا مما لا يحتاج إلى تنبيه، يكفي أن نلتفت إلى مفهوم الجزئي، وأنه المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من فرد هو الفرد الذي انتزع عنه. فما دام المفهوم الجزئي آبيا للانطباق على غيره، على غير فرده، فسوف لا يصدق إلا على فرد. فأي مفهوم جزئي إذا قيس إلى مفهوم جزئي آخر فسوف يكون مباينا له، ولا يصدق هذا المفهوم إلا على الفرد الذي انتزع هو عنه. ومن هنا قالوا إن المفاهيم الجزئية دائما يوجد بينها التباين. وما المفاهيم التي يوجد بينها علاقة التباين؟ لا يصلح أحدهما لأن يكون حاكيا عن الآخر، وإذا لم يكن حاكيا عنه فلا يصلح للوقوع في تعريفه، لأن الغرض من التعريف هو حكاية المعرف والإنباء عنه. ومن هنا قالوا إن المفاهيم الجزئية ساقطة عن مباحث المعرف. تمام، هذا من جهة. من جهة ثانية، مش المسألة الثانية، من جهة ثانية نجد أن كثيرا من المناطق قال إنه لا نسب بين الجزئيات. والمراد من قولهم لا نسب بين الجزئيات، التفت، لا نسب أربعة بين الجزئيات، يعني الجزئيات لا تجري فيها النسب الأربعة، لا أن الجزئيات لا يوجد بينها أي نسبة من هذه النسب الأربع. في نهاية المطاف القسمة إلى هذه النسب الأربع هي قسمة منطقية ثنائية، فالأقسام لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن ترتفع أيضا، فلا يخلو الواقع بين أي مفهومين، إما أن يكون بينهما تساو أو تباين أو عموم من وجه أو عموم مطلق. فقولنا لا نسب بين الجزئيات أي لا نسب أربعة بينهما، أي إن هذه النسب الأربعة لا تجري، وهذا لا ينافيه جريان نسبة واحدة على نحو ثابت ودائم. وبهذا يجتمع قولهم لا نسب بين الجزئيات مع قولهم إن المفاهيم الجزئية دائما يوجد بينها تباين. هذا إذا ما نظرنا إلى علاقة الجزئي بالجزئي الآخر. المسألة الثانية هي علاقة المفهوم الكلي بمفهوم جزئي، كمفهوم الحيوان ومفهوم زيد، أو كمفهوم كمفهوم الحجر، كلي الحجر، ومفهوم هذا الكتاب مثلا. فيقال إن المفهوم الجزئي إذا ما قيس إلى مفهوم كلي لا يخلو، إما أن يكون مندرجا تحته أو لا، فإن لم يكن مندرجا تحته كانت النسبة بينهما نسبة التباين، وإن كان مندرجا تحته فالنسبة هي عموم وخصوص مطلق. تمام، فيصدق حينئذ أيضا إنه لا نسب بين الجزء والكل، على أن يكون المراد لا نسب أربع بينهما، بمعنى أن النسب الأربع لا تجري جميعها بين الجزء والكل، وإن جرى بعضها. فلم يبقى حينئذ إلا أن نقسم المفهوم الكلي، أو نقسم المفهومين الكليين إلى ما يكون بينهما. التفت، نحن لا نقسم المفاهيم الكلية الآن، نحن نقسم العلاقة بين المفهومين الكليين حتى نعرف المقسم حقيقة ما هو. نقول إن العلاقة بين المفهومين الكليين إما هي علاقة التباين أو التساوي أو العموم المطلق أو من وجه. تمام، ونستطيع أن نقول مجازا المفهومان الكليان ينقسمان إلى ما تكون النسبة بينهما كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. قال والكليان إن تفارقا كليا من الجانبين يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.